الرحيم وصلى الله على محمد وآله المعمين. أفاد اليزدي رضوان الله تعالى عليهم أنه هم إذا أخطأ فيهم ملي إتيان الضمير فتضفد بضمير مذكر والميت مؤنث أو بالعكس. أفطر رضوان الله تعالى عليه بأن صلاة صحيحتون باعتبار يمكن أن تعول أما بل تعول بالجثة أو تعول بالميت، فإن كان المسجى أنثى واستعمل ذكر الضمير الذكر فيمكن أن يقول أنه هذا الميت، وإن كان الميت مذكر واستخدم ضمير المؤنث فيعول المرجع بالجثة ويحكم بالصحة. وإذا كان عالما هذا إذا كان جاهلا بأنه ذكر أنثى، وما إذا كان عالما فأخطأ في الضمير نسيانا أو سهوان واستعمل ضمير المذكر مقام المؤنث وبالعكس، بل أيضا حكم رضوان الله تعالى عليه بالصحة. سيد العظم رضوان الله تعالى عليه علل ذلك بأنه خطأ في التطبيق، والخطأ في التطبيق هذا لا يضره في الحكم. هذا ملخص ما في كلام العالمين السيد اليزدي وحكيم سيدنا العظم رضوان الله تعالى عليه. والذي ينبغي أن يقال إن جثمان الميت لا يوصف لا بالذكر ولا بالأنثى، لأن وصف الذكورة ووصف الأنثى إنما يكون في حال الحياة، أما بعد الموت فهذا جماد شكل إنسان وإلا فهو جماد، وشكل شكله آدم ذكر أو شكل له أنثى ولكنه ليس بأنثى ولا بذكر. كما قلنا أنه في آدم فيما تقدم قلنا إنه بل بعد موت الإنسان يصبح هذا الجسمان جمادا، ولذلك قلنا أدلة حرمة النظر أدلة إلى الأجنبية أو الأجنبي وحرمة اللمس حرمة كذا، هذه كلها لا تشمل باعتبار تلك كلها هذا مقتصة بالرجل والمرأة، وإنما التزمنا بوجوب المتطابق تطابق بين من يتولى التغسيل وبين الميت من باب التعبد، وإلا فالمسألة منتهية ليس بذكرنا ولا أنثى. وقبل قلنا جواز الزوج جواز تولي الزوج هذا أو الزوجة بالقياس للزوج قلنا أيضا تعبد، وإلا فالنكاح قد انتهى هذا وليس هذا زوجا ولا هذا زوجة أصلا عنهم. فعلى هذا وصف الذكورة والأنثى منتهي. نعم. والذي يؤكد هذا المعنى نقول هذا جثمان ميت رجل أو جثمان امرأة نفسه، هذا إضافة دليل التغير أنه كان ذكرا كان أنثى الآن هو جثمان جماد وليس بذكر ولا أنثى. ولكن مع ذلك بلحاظ ما قبل ورد في الأدعية هذا المعثورة من المعصومين سلام الله عليهم استخدام هذا بل ضمير الذكر هذا فيه مورد وضمير أنثى في مورد آخر، وذلك مجرد تعبد لا أكثر ولا أقل. فعلى هذا الأساس هذا إذا حصل التغيير تعبير بذكر مرار أنثى أو بالعكس لا يعتبر ذلك هذا إلا مخالفة للمنصوص، وأما هذا المؤشار إليه فليس بذكرنا ولا أنثى. وأما ما أفاد السيد العظم رضوان الله تعالى عليه يقول خطأ في التطبيق، هذا التعليل غير واضح. كلمة التطبيق في التعبيرات العلمية هذا معنى صدق المفهوم على المصداق، أن يكون هناك مفهوم ويعطى بفرد له من أفراده هذا فيحمل عليه ويحكم بالاتحاد المفهوم والمستاق يعبر عنه بالتطبيق وكذلك يعبر عنه بالصدق في التعبيرات العلمية. وهذا يأتي حيث يكون اللفظ المستخدم له مفهوم ولا يكون ما استخدم في هذا اللفظ لا يكون مصداقا لمفهومه. كما مثال جبنا في أثناء المباحثة مثلا إنسان يبيع الفرس ويقول بعتك هذا، يقول بائع للمشتري بعتك هذا البقر، أشار إلى فرس وتلفظ بكلمة بقر، وهذا يقال إنه اختلاف في التطبيق، لأن للفظ البقر معنى ومفهوم، وذلك المفهوم حسب هذا حقيقة لا يتحد ولا يستق ولا يطبق على هذا المشار إليه، هذا يسمى اختلاف بين المنطوق وبين ما ينطبق عليه مفهوم هذا هذا المنطوق على ما أشير إليه، هذا يسمى اختلاف هذا في المفهوم والمصداق، يعني اختلاف خطأ في التطبيق. ولذلك هناك وقع بحث في بحث البيع أنه إذا اختلف اللفظ عن الإشارة، قال بعتك هذا البقر وهو فرس أو بالعكس يقول بعتك هذا الفرس وهو بقر، هذا هل يحكم بالصحة أو لا يحكم بالصحة؟ لأنه إذا لاحظنا إشارة فهذا مبيع، وإن لاحظنا اللفظ فهذا ليس مبيعا، مبيع شيء آخر. هم هناك هذا بحثنا يحل في محله كلام فعلا الخطأ في التطبيق إنما يتعقل حيث يكون للفظ مفهوم وذلك المفهوم لا ينطبق على ما أشير عليه. وأما في المقام فليس كذلك، باعتبار إن الصلاة على هذا الجثمان وليس صلاة على ضمير أو نحو ذلك حتى يقال أنه خطأ في التطبيق، وليس خطأ في التطبيق الصلاة على هذا. نعم هذا تأتي شبهة هنا من يأتي إشكال من جهة آخر أنه يكون كلام ملحونا، هذا ورد أن دعاء ملحون لا يسمع أو لا يرفع إلى الله سبحانه، فاللحن يكون مضرا لا يرفع يعني لا يستجاب، ولكن كلامنا ليس في الاستجابة، كلامنا إنما هو في صحة العمل، فلا ينبغي شك في صحة العمل وصلاة صحيحة ولو قليل خدمنا اليوم، والحمد لله بالعالمين.